فالأسبوع ده في الواقع في شهر أبيب، اللي ياخد باله ويكون متابع للكنيسة يجد فعلا أسبوع القديسين. أسبوع ده أسبوع القديسين. يوم الاثنين اللي فات كان عيد الأنبا كرولوس عمود الدين، يوم الثلاث كان عيد القديسين أباكير ويوحنا اللي باسمهم مدينة أبو إير، يوم الأربع كان عيد الرسل أو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس، امبارح جمعة يعني كان عيد الأنبا شمودة رئيس المتوحد الدين، النهاردة عيد الأنبا بشوي اللي هو على اسمه الدير في برية شهيد. فزي ما انت شايف اسبوع كله قديسين، والقديسين في كنيستنا مش هم الجزء الميت او اللي اتنقل من هنا، هم الجزء الحي والقلب النابض بتاع الكنيسة، دول القديسين، هم الانجيل العملي مش انجيل الكلام. وانبارح كده قعدنا نبص للقديسين للايقونات بتاعتهم اللي على الهيكل اللي على الحجاب ده اللي بنسميه حامل الايقونات. في الاول قالت الانبا ابراهام قصه الفيوم، قلنا نكتب ايه تحكيه ونقول طوبى للرحماء لانهم يرحمون. راجل حب الرحمه طول حياته، فان حبيت اكلمك عن الرحمه سيرة الأنبا ابراهام تبقى هي الرحمة، وبعدين شكل الأنبا تكلى بجنحته الملائكية. حبيت أكلمك عن الصلاة فالأنبا تكلى رجل الصلاة. بعدين سورة الست دميانة. إن حبيت أحكي لك عن محبة المسيح إنها توصل إن الإنسان يترك أهله، أحكي لك عن الست دميانة اللي لما لقت ابوها انكر الايمان بعتت له جواب قاسي وقالت له مستعد اتخلى عنك لغايه لما ترجع للمسيح. وهكذا كل القديسين عباره عن ايه حيه عمليه في الكنيسه على طول كده. اول ما تبص لصوره القديس تعرف، اول ما تبص لصوره ماري جرجس تشوف فيه المحبه والشجاعه والشهاده للمسيح والجراه على طول كده، مع ان انت ما تعرفش وش ماري جرجس كويس، تتعرف ملامح الصوره كده على بعضها، ومع ان بيننا وبين ماري جرجس 1700 سنه. لو بصيت لصوره الست العذراء هتلاقي الوداعة بتتكلم من شكلها، وفعلا البهاء والمجد والكرامه في قلبها، ومن غير ما تتكلم هتلاقيك لوحدك بتطوبها زي الكتاب ما قال منذ الان جميع الاجيال تطوبني. فالقديسين في الواقع هم الانجيل بتاعنا، وكنيسه ملهاش قديسين تبقى كنيسه مش عايشه الانجيل. ونشكر ربنا احنا لما بنتكلم عن الانبا ابراهام بنتكلم عن قديس معاصر، واحنا شفنا وعاصرنا من النفوس المحبه للمسيح اللي هم عاشوا الانجيل بامانه وباخلاص. بس اللي احبه يثبت في ذهننا ان القديسين مش لازم يكونوا من الاباء البشر، او مش لازم يكونوا من الاساقفه، ومش لازم يكونوا من الرهبان، لان ربنا يعمل في كل نفس مخلصه ومطيعه ليه. فالقديس ابو مقار معروفة القصة بتاعته، انه بعد جهاده الطويل قال له يا رب انا عاوز اعرف وصلت لايه، فقال له تنزل اسكندرية وتلاقي اثنين ستات، والاثنين الستات دولت قاعدين مع بعض شوف حالتهم ايه او انت وصلت لدرجتهم. واختكر ان هم يكونوا من السواح ولا يكونوا حاجة كبيرة، لقى اثنين متجوزين اثنين اخوات وكل واحدة عندها عيل مخلفان، ومن محبتهم لبعض ما بيعرفوش عيال بعض، عيالهم يعني تلخبطوا العيلين على بعض وبيتنموا صلواتهم وبيعملوا عمل ربنا وبيتصدقوا على المساكين وبيخدموا ازواجهم في طاعة وفي محبة وفي اتضاع. قالوا انت وصلت الجود. فربنا له قديسين في كل حتة وفي كل مكان. وزي ما انتوا عارفين القصة البسيطة بتاعت المرأة اللي حطت الفلسين. فالنظرة العادية بتاعتنا ان احنا هنتتجه للناس الكبار. لكن ربنا قال هذه المرأة اعطت اكثر من الجميع. لانها اعطت من اعواز. ما حدش كان ياخد باله ان العطاء من الاعواز ده قدام ربنا له معنى تاني وقيمة تانية. بتغير القيمة بتاعت الكمية الفلوس اللي اتحطت. لكن ممكن يطلع من هنا احنا اللي قاعدين في الكنيسة قديسين ممكن جدا ويطلع من ولادنا. لان اي نفس تطيع الانجيل وتخضع ليه مش لازم تكون في العالم او في الدير. مش لازم تصر انها تدخل الدير عشان تبقى قديسة ويقول لك لا العالم ممكن. لا مش معقول كده. او مش ممكن ان هي تكون نفس عادية. ممكن طبعا. يمكن احنا بنحاول او الشيطان بيحاول يضحك علينا ان يقول لنا ان حياة القداسة في العالم مش ممكن. ودي لعبة لعبها الشيطان على الكنيسة. حياة القداسة تبقى في الدير بس. ولما تروح الدير تعيش حياة القداسة. لكن في العالم ازاي هتعيش في وسط الشر ده. هو ربنا لما حط انجيله حطه للعالم ولا حطه فين؟ حطه لكل الناس ولكل المستويات. اذا ممكن الناس اللي قاعدين النهاردة في الكنيسة يكونوا قديسين. ممكن جدا. ولو كانت ممكن ما كانش ربنا يقولوا ربنا يسوع يقول يكونوا كاملين لان اباكم السماوي كامل. وما كانش الكتاب يقول كونوا قديسين نظير القدوس الذي دعاه. النقطة دي دقيقة وعاوزة مراجعة من نفسينا كتير. ليه مش ممكن نكون قديسين؟ هل في مانع جوهري؟ لا مفيش. بس الناس دول كانوا فعلا مخلصين لكلمة ربنا. قال عنهم سفر الرؤيا لم يحبوا حياتهم. كانوا بيحبوا حياتهم لكن كانوا بيحبوا المسيح. فمن محبتهم للمسيح تعلقوا بيه جدا. ولما تعلقوا بيه كانوا مخلصين. احنا كتير جدا في الكنيسة نتكلم عن الايمان ويتطرق لذهننا الايمان. يعني الواحد يكون عنده ايمان. وحتى الايمان ده ارتبط في ذهننا انه مصحوب بالتجارب. لما الواحد يبقى في تجربة يقول لك يكون ده فلان ده يكون يا جدع انت خلي عندك ايمان كده واثبت في ربنا. قال الايمان ده معمول للتجارب. الايمان ده هو السر بتاع القديسين. ان هم امنوا بالانجيل وامنوا بكل حرف فيه وامنوا بمحبتهم للمسيح وخلاص. ورسموا طريقهم ان هم يعيشوا في طاعة الانجيل مهما كلفهم ومهما كانت الرحلة شاقة وطويلة. يعني كتير ده بقول لك بنتكلم على الايمان غلط. الايمان ده في ظروف معينة والاحوال معينة ابدا عزيزي. الايمان ده تمارسه كل يوم. واللي يدرس حياة ابونا ابراهيم يجد ان ابتدي اول خطوة كان بيحب ربنا. قال له يا ابراهيم طب تمشي ورايا وتترك اهلك وعشيرتك. حتى ابراهيم ما قالوش على فين. قال له حاضر. فشوف ازاي انت تمشي ورا وصية الانجيل وما تقولش ربنا ليه الوصية دي مكتوبة كده او ليه تحطت كده وهل ممكنة ولا مش ممكنة وهل هي في الايام دي عملية ولا كانت بتاع الزمان. ما تقولش ليه. قال له حاضر. قال له خلاص سيب اهلك وعشان روح المكان اللي اوريك فيه. ولو تاخد بالك ما تقوليش حكاية ابراهيم شفت الايمان بتاع ابراهيم ان قدم ابنه عشان يذبحه. دي صعبة اوي يا ابونا دي. ده مين يوصل للايمان ده؟ ما حصلش الكلام ده. قدم ابنه عشان يذبحه. دي كانت اخر مرحلة في السنوات الدراسية بتاعت الايمان بتاع ابراهيم. ده في الاخر خالص ربنا حب يتوج حياة الايمان بتاعه بالقصة دي. لكن هو ما ابتداش بالقصة دي. هو ابتدى حاجات بسيطة على اهل. قال اطلع اسكن في البلد دي. قال له حاضر. قال له اتنقل للبلد الثاني قال له حاضر. حصلت خناقة بينه وبين لوط، قال له اختار انت يا لوط اخويا والافضل خده وسيب لي الباقي. فربنا قال له انا مراقب الايمان بتاعك، وابتدى يمشي معاه واحده واحده. الايمان احبائي هو اللي خلق القديسين دول. مفيش قديس مشي سكته ورجع لورا زي مرات لوط. مرات لوط طالعه من سدوم وعموره وقلبها جوه سدوم وعموره. عشان كده القديس نيل السينائي واحد من الاباء القديسين يقول اننا سندان على الخطيه ان كنا نحبها في قلبنا حتى ولو لم نفعلها. يعني احنا ما عملناش الخطيه لكن بنشتهيها في قلبنا، هندان عليها زي اللي عملها، لان قلبنا منتوش ناحيتها. دولت يا احبائي لما الآية مثلا بتقول من أراد أن يكون تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، هل الآية دي بس مخطوطة للناس اللي في الجيش؟ أبدا. أي واحد يدوس على ذاته وينكرها ويحمل صليبه في فرح وسرور ويمشي ورا المسيح لآخر خطوة، أكيد هيكون قديس تلميذ للمسيح. دي الخطوات اللي حطها المسيح. أي واحد هيقرأ إنجيله ويتمسك بالآيات اللي فيه مش هيشت ولا يضل ولا يجرى له اي حاجه ابدا. فدولت مشوا في حياتهم في هدف واضح. معرفش المثل ده انا قلته اكتر من مره، لكن للتكرار نقوله برضه يفيدنا ان الهدف الواضح هو اللي بيحقق وصول الانسان للهدف، والهدف الغير الواضح هو سبب التشتت الحياه. واحنا بنزعل لاننا ساعات نلاقي ناس بردين روحيا، ساعات يسيبوا المسيح او ما يكملوش المشوار معاه، او لما يمشوا معاه يمشوا مترددين او ندمانين انهم مشوا مع المسيح. لو في حيوان بيجري ورا فريسة يتم وراها لغايه لما حصلها، لكن الكلاب وهي بتجري اذا لقت الحيوان ده بيجري ورا فريسة تجري وراه، بس هي مش شايفه حاجه. بعد شويه تبص ليهم راجعين تاني. ليه؟ لان هم ما شافوش الفريسة، لكن اللي شاف الفريسة ما سيبهاش ابدا لغايه لما يوصل لها. لاجل هذا احبائي القديسين كانوا احبوا المسيح وايمانهم كان واضح ومشوا معاه ببساطه ان نصيبنا هيكون هو المسيح، سواء كنت انا فراش ولا رئيس مجلس اداره، سواء انا كنت طفل صغير ولا راجل كبير، انا نصيب المسيح. فانا همشي وراه لغيت لما اوصل للهدف ده. ان كان الطريق فيه صعوبات وان كان فيه المات، فصليب المسيح معايا. وهو قال لي من اراد ان يكون تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وان كان نفسي انا او ذاتي ديت هتبقى عقبه في السكه، لا انا همشي ورا المسيح وادوس على ذات العدو بتاعي. فالهدف في الواقع كان بالنسبه للناس دولت كان قوي، عشان كده الايمان بتاعهم كان قوي. ربما انت تقول لي طب نقوي ايماننا ازاي؟ ابدا. تقويه الايمان كلمه ربنا تقراها وتنفذها. لو كل يوم في حياه القديسين يقرا ايه وينفذها، يقرا ايه وينفذها، يبقى ماشي على خطوات ربنا يسوع المسيح. ومرات كثيره كان الواحد يحب يراجع نفسه يقول يا ترى الواحد ماشي صح، ماشي ورا المسيح ولا مش ماشي. يلاقي الانجيل ابسط آية وانت بتنفسها تحس ان انت ماشي مع المسيح. عشان كده يوحنا الحديد في رسالته قال بهذا نعرف اننا نعرفه ان حفظنا وصاياه. يعني ليأكد لنا ان احنا بنعرفه، بهذا نعرف نطمن نفسينا. وزي ما كنا بنتكلم برضو، احنا مش مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نطمن غير المسيحيين او نقول لغير المسيحيين ان احنا مسيحيين، او ان احنا نتعصب ونتشدد ونثبت ان احنا مسيحيين. المطلوب ان انا اثبت لنفسي واؤمن ان انا مسيح لنفسي انا مش لغيري. هيكون ده عن طريق الايه بتاعت الانجيل. وبقدر حبك للمسيح بقدر الايه ما تبقى واضحه في حياتك. الذي يحبني يحفظ وصاياي. ده في ايات كثيره يا احبائي تناسبنا جدا في العالم في تبعيتنا للمسيح. لا تهتموا بالغد، اهو العصر ده اسمه عصر الهم. ما ان الحياة فيه من اسهل ما يمكن. هتقول لي انت ما انت حاسس بحاجة يسر. الحياة من اسهل ما يمكن للي مش شايل هم. والحياة من اتعس ما يمكن للي قاعد كل يوم يشيل هم فوق هم فوق هم. لان الهموم كترت قوي. قال لا تهتموا بالغد. وانا اللي هشيل لكم هم الغد. لكن انتم هتقدروا تشيلوا هم. انا بدي لك مثل لآية بسيطة خالص. آية المحبة في تطبيقها العملي. يا ما الكنيسة اتكلمت ويا ما الكتاب بيرن كلام وظن انت حافظ. الله محبة. بهذا نعرف الله ان حفظنا وصاياه. الذي لا يحب لم يعرف الله لان الله محبة. يا سلام لما تمسك كده رسالة يوحنا وتطلع الآيات عن المحبة وتقول حنفذ مهما يكون النتيجة. انا دلوقتي وصية المسيح دي هدفي. الوصول للمسيح سهل جدا. وصيته موجودة. اللي يحب يكون قديس. انا مش حطيت لك اية تحت كل قديس من القديسين دولت. اللي خلى كل قديس من القديسين دولت قديس اية من الكتاب المقدس. وهدف واضح مع ايمان. القديسين دولت في الواقع احبائي. ودي النقطة اللي احنا نحب نركز عليها النهاردة. كانوا اغنية واغنوا الكنيسة. يعني الكنيسة غنية النهاردة بالقديسين دول. هم عاشوا غناي. وفي نفس الوقت الكنيسة اتغنت بيهم. هم عاشوا غناي بالمسيح. كانوا غناي جدا. ما ننساش كلمات معلمنا بولس الرسول في رسالة الكورنثوس الثانية. وهو في السجن. غناي. يقول لهم كفقراء ونحن نغني كثيرين. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. شوف احساساته هو. وانا مش بكلمك كلام نظري اه وعظ وخلاص. لا ده هو كان في السجن وكان مضروب وكان غني جدا في الفرح. وبعت رسالته عن الفرح لاهل فيليبي من السجن. وفي سجن فيليبي كان بيرتل وبيسبح في منتصف الليل. فكان غني ولا ما كانش غني؟ كان غني. لاجل هذا يا عزيزي. متى تتوقعش تعزية من هذا العالم احسن تعيش فقير. انت غني بالمسيح. سواء انت كنت في ضيق او في الم او في تعب او في عوز مادي او في عوز صحي او في اي شيء فانت غني. لان غناك ربنا قال عن انسان كان يرى ان حياته من امواله فقال له يا غني في هذه الليلة هزحزح الحيطة اللي انت متكل عليها دي لان الحيطة دي مايلة. في هذه الليلة هيتهد مش المخازن اللي انت عاملها. هيتهد اللي انت عامله المخازن ده. تطلب منك ناس. والمخازن دي اللي مخزن فيها الاكل عشان خطر البتاع ده هيتهد الليلة ويترمي في التراب. هتفضل نفسك لوحدين. هتبقى غني؟ قال له لا ده اللي جهزته كله كان للجسد. قال له تبقى فقير. تبقى فقير واسقر من الفقر. لان انت كان قدامك المسيح. واحنا في المذاح بتاعك بنقول ان كنا فقراء من مال فلنا اسم يسوع الغالي القيمة. فغنى. لدرجة ان معلمنا بطرس لما دخل للرجل الاعرج بيقول له ايه؟ بيقول له اديني فلوس. قال له انا ما معيش معايا حاجة اغلى. فلوس ايه؟ فلوس ايه ديت اللي انت بتفتكرها انها مهمة؟ قال له انا ليا اسم يسوع النصير. باسم يسوع النصير قمر. فقام الرجل وكان يسبح ويكفر ويمجد ربنا. الكنيسة كانت غنية بالقديسين. وانا هوري لك ازاي الغنى. الغنى يعني الغنى مش ان الواحد يكون في جيبه مثلا 50 100 جنيه 200 جنيه. الغنى الحقيقي يكون في الواحد في جيبه مثلا 10,000 جنيه يكون 20,000 حاجة كده. يعني يبقى اسمه معاه حاجة غير عادية. فمش الغنى هو المنهج اللي احنا ماشيين بيه النهاردة. اهو بنصلي الصبح وبالليل وحياتنا الحمد لله مفطورة وكويسة. الغنى كان حاجة غير عادية. هديك مثل كده. افرض ان انسان بيفكر في التوبة. ايه ابونا انا عاوز اعترف بكره واتناول وخلاص. وهو برضو الواحد بيغلط غلطات كده وما بيتبطش فكره وما بيتبطش نظره والانسان غلبان. واحد تاني لما نعرف حياة القديسين بقى اللي عاش التوبة. يا سلام على صورة المرأة الخطية والغنى بتاعها. غنى جابت الطيب وسكبته على رجلين المسيح. غنى جابت الدموع بتاعتها وجات من وراءه باكية في السطح كامل. غنى اشوف لغاية النهاردة الكنيسة المسيح بقاله 20 قرن ولسه قصة المرأة الخطية موضوع تأمل الوعاظ والمسيحيين عامة وكل انسان يحاول يفكر في التوبة يحط قدامه المرأة الخطية. فالمرأة الخطية دي اغنت الكنيسة على ما اغنتهاش، يعني خلت الكنيسة رث كده غنية. فاحنا اللي حاصل دلوقتي ان احنا بنعيش بغنى القديسين دول ولنا رأس مال كبير جدا لان المسيح اغناهم وهم اغنونا. ونحكي عن موسى الاسود ونقول يا سلام شفت القديسة بائسة لما راح لها الانبا يحمس القصير جميل الانبا بسول وراح عشان قطر يقول لها رجع ربنا تاني. راح لها في البيت بتاعها وقال لها انت ليه عايشة في حياة الشر، يلا رجع ربنا. وهي ماشية في السكة جم عشان يناموا، فهي نامت في حتة هو في حتة وهو نايم بالليل كده ويلاقي عمود نار جاي من الحتة اللي هي كان الجسد بتاعها كانت نايمة فيه، عمود كده طالع للسما نار. بعدين جري اتفزع لقاها أسلامة الروح. يا زعلان يقول طب يا رب بس لو كنت اعترفت ورحت الكنيسة وتناولت. فسامع الصوت بيقول له في اللحظة اللي هي قدمت حياتها لربنا في اللحظة اللي ربنا قابل التوبة بتاعتها. فهل ممكن التوبة تتحول لعمود نار؟ فده نوع من الغنى مش نوع من الفقر. التوبة الفقيرة احنا اللي بنبقى في كنيستنا، لان الكنيسة يضاف اليها رصيد من غنى الروح القدس عشان خاطر الكنيسة تعيش غنية. مش هتعيش غنية لا بمبناها ولا هتعيش غنية بعلو وقتها ولا بالحاجات دي كلها، لكن هتعيش غنية بيكم بأولادها لما يعيشوا في حياة غنى الروح. واحب اقول لك حاجة عجيبة جدا، كل فرد مننا احنا اللي قاعدين في الكنيسة يقدم حياته لربنا ويعيش في حياة القداسة بيضيف للكنيسة رصيد مخفي من القداسة بيشتم ربنا رائحة رضا فبيرضى على الكنيسة كلها والعكس صحيح. فعشان كده انا اللي لفت نظري وانا بتأمل في حياة القديسين في الاسبوع ده ان يعني الكنيسة غنية، الناس دولت اغنوها في حياتهم، ان عاشوا في التوبة كانوا اقوياء جدا مش لنفسهم بس. طب تقولي طيب بائسة دي ما هي ثابت ودخلت السماء، دخلت السماء ايه؟ دي ثابت لنا حتى بتهز مشاعرنا لغاية دلوقتي وتتحرك فينا وتعرفنا التوبة ان هي زي عمود النار. ولا المرأة الخاطية، المرأة الخاطية ثابت وبقت كويسة وبقت من الخادمات بتوع المسيح ودخلت السماء؟ هي دي قصتها، قصة المرأة الخاطية ان هي اغنت الكنيسة لغاية النهاردة. هل يا عزيزي المفروض من حياتنا احنا على الارض النهاردة ان احنا نعيش لنا فترة زمنية كان يوم كده وبعدين نخلص عمرنا في العالم ونشطب ونمشي وما نتركش بصمات لعمل الروح القدس في حياتنا وما تتغنيش الكنيسة باولادها؟ ليه هتشحت من بره؟ هتشحت من بره الكنيسة. الكنيسة كانت غنية بالتوبة باعمال المحبة، اعمال المحبة الجبارة. لما ده القديس بخنص كان وثني، كان ضابط في الجيش، راح لبلد راح اثنى وبعدين قعد عند الحاكم بتاع المدينة، دخلوا اثنين يتخانقوا اخوات، الكبير بيقول لا اخويا ياخد اكتر عشان هو لسه صغير وما كونش نفسه، والصغير بيقول لا اخويا ياخد اكتر لان هو كبير وهو اكتر احتياج وعنده اولاد. فقام بخمس كده وضابط لسه وثني بيقول الحاكم الناس دول ايه؟ شكلهم غريب كده، ايه الخناقة دي؟ انا اعرف مثلا جايين للحاكم ده عاوز ياخد اكتر وده عاوز ياخد اكتر. قال له لا ما هي خناقات المسيحيين كده بالعكس، خناقات المسيحيين بالعكس، خناقات الاهل العالم هي دي اللي انت بتشوفها، لكن انت لسه ما اتفرجتش على خناقات المسيحيين. فبخمس بس نفسه قال كده انا ارجع من الحملة ديت واكون مسيحي وابدا حياتي للمسيح. هل بخمس ده مش شاب بصمات كثيرة في الكنيسة واسس رهبنة وتعلم منها الغرب؟ طب ومين اللي وصله؟ للغنى ده، مش الاثنين الاخوات دولت اللي مارسوا المسيحية وهم في العالم ومجوزين ولهم اولاد ولهم مشاغل ومراس وحاجات كتيرة، مش هم دولت الاثنين دولت اللي اغنوا الكنيسة بحبهم بمحبتهم وانطبعت بصماتهم في حياة بخمس، وهو خمس تحول الى انسان اخر وسط دول؟ امال يا احباني، الكنيسة كانت غنية، الكنيسة غنية، اسف مش عاوز اقول كانت غنية، وانا واثق ان من اولادها اغنية بنعمة المسيح، وان انتوا اللي هتغنوها، وان الروح القدس بطبيعته فيه غنى، مفيهوش فقر، مفيش كده بالراحة. ولما نحكي عن حياة القديسين يقول يوسف الصديق واقف قدام الجبارة مرات بتفار وقالت له الابواب مقفله، قال لها ما قدرت اخطئ لله، ما قدرت اخطئ لله. والقديس اللي ربطوه بالحباب وربطوه على السرير وجابوا له امراه شريره عشان تسقطه في الخطيه، مش عارف يعمل ايه، ما لقاش قدامه حاجه، ايديه ورجليه مربطه، فجاه متك على لسانه وقطعه ونزف الدم منه وبخ الدم في وشها فخافت وهربت منه. دول اغنوا الكنيسه بحياه القداسه، اصبحت القداسه حياه عمليه. تقولي ده زمان، لا من زمان، انا فاكر من كذا سنه قريب شفت بعينيا قصه يوسف الصديق في شاب متغرب مش من اسكندريه وسكن عند ناس ومر بظروف يوسف الصديق وباغراءاته وبتهديده بكل شيء، وقال لا اخطئ الى الله. وقلت فعلا يوسف الصديق ده مش معمول كده تحفظ لزمان وخلاص. الكنيسة غنية، غنية بالروح القدس، الروح القدس بيخني اولادها ان هم طاعوا وصية الانجيل، هي معروفة كده، الشخص الامين لوصية الانجيل الروح القدس يفيد فيه بغنى. الروح القدس ليه شركة؟ يعني انا لما بكون داخل في شركة سواء كان رأس مالي انا جنيه والشريك اللي معايا مليون جنيه، انا شريك وخلاص، لما يحصل مكسب انا هاخد مكسب برضه، فاذا كان الشريك اللي معايا غني قوي فمية في المية العملية هتبقى فيها مكسب. عشان كده احنا لما نتكلم عن الروح القدس نقول كده محبة الله الاب ونعمة الاب الوحيد وشركة الروح القدس، فالروح القدس بيغنيني. بخش فوق في شركة، عايز تخش في الشركة خد وصية، قول له انا نخش في الوصية دي، اخش فيها وصية طهارة وصية محبة. في ناس فقرة الوصية عندهم يدوبك كده ياخدوها من على اللحظة من برة كده، وفي ناس غناء يتغنوا بيه. فشركة الروح القدس تغنينا وتكبر الوصية في قلبنا اذا لقانا مصرين ومجتهدين ومجتهدين. فالغنى هو طبيعة الكنيسة، لدرجة ان حسكال النبي لما اتكلم عن الغنى ده اتكلم كلام عجيب جدا، قال ان في مية طلع من تحت من الهيكل من عند جانب المذبح الايمن، والمية دي مالية البيت الكنيسة يعني، وابتدت تخرج من تحت العتب في شكل طيب، ومنظر المية متدفق جدا. وجه قال لي تعالى امشي معاك وعديك المية دي، فاسأل في الزراعة ومشيت، فوصلت المية للكعب من تحت حتة دي كده، وبعدين قال لي تمشي كمان 1000 دراع، فمشيت معاه 1000 دراع تانيين، عاوز يقول له المية اللي طالعة من تحت المذبح ديت اسرار الكنيسة وبركاتها وصية الانجيل، وصية الانجيل ديت عبارة عن نهر متدفق لمين؟ للي يحب يمشي. انما اللي يقول لك انا همشي 1000 دراع عشان مية توصل للكعب بناقص، كده كويسة دي شفتها وخلاص مش هيبغني. لكن اللي يصر ويمشي 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 هيجي وقت الى نهر لا يمكن ان يعبر. تعالوا تطول، لكن الكنيسه كانت عايشه في غنى الروح القدس بشكل فوق الوصف. ولما حسقيال بيقول ان الميه كانت طالعه تحت من تحت المذبح، عاوز يؤكد ان الغنى بيكون عن طريق الكنيسه من تحت الهيكل من عند جانب المذبح الايمن. عاوز يوري ان المسيحيين في حاله غنى فظيع، بس لازم يفتحوا عينيهم. دول ناحيه المشرق من ناحية من عند جانب المذبح الايمن. عشان كده الشماس في القداس تقول ارفعوا اعينكم ناحية المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل الهنا موضوعين عليه، والملائكة ورؤساء الملائكة قيام شاروبيم والسرافين. شوف الغنى. الكنيسة دي مش فقيرة، مش بفخامة المبنى، لكن بالمذبح اللي موجود فيها وعليه جسد ودم عمانوئيل الهنا، والملائكة واقفة حواليه في غنى فظيع، والشاروبيم والسرافين بيغطوا وجوههم من اجل بهاء عظمة مجده. وهذا كله مصنوع من اجلي ومن اجله. لاجل هذا يا احبائي المسيحيين لهم مصدر للغنى لا يمكن ابدا ان ينتهي. ان هم اخذوا الروح القدس في حياتهم فصاروا هياكل لله، وانهم ايضا ياخذون جسد الرب ودمه من على المذبح فيصير طعام ليهم ومصدر غنى لا يمكن ان يعبر عنه. باختصار احنا بنقول ان الاسبوع ده اسبوع الجسين، وفي سير الجسين كتير، لكن القديسين دول مثل عصر من العصور. القديسين امس واليوم والابد، لان ربنا امس واليوم والابد، وروح القدس امس واليوم والابد، وجسده ودمه موجودين معانا على طول. فايه اللي يمنعنا ان احنا نعيش في حياة القداسة وكتابنا المقدس موجود معانا، والايمان يزيد بقدر ما نفتح قلبنا. يقول كده معلمنا داود النبي، يقول ده داود النبي يقول كده: لكل كمال رأيت حدا، أما وصاياك أو شريعتك فواسعة جدا. كل حاجة في الدنيا لها حدود إلا وصية الإنجيل، واسعة جدا. وبعدين يرجع وراها يقول: وجدت كلامك كمن وجد غنيمة وافرة. أنا وقعت على غنيمة وافرة، الكتاب المقدس ده اللي احنا مش مدين له حقه. وجدت كلامك كمن وجد غنيمة وافرة. تقول لي في غنيمة وافرة تانية في العالم بعد الكتاب المقدس؟ لاجل هذا احبائي كل امكانيات حياة القداسة والغنى محطوطة قدامنا، والكنيسة هتعيش غنية بيكم زي ما عاشت غنية بالقديسين بتاعها، لان انتم عمل ربنا في النفوس اللي فتحت قلبها ليه، لإلهنا المجد الدائم أبدين.